بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيبة سفها. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: اخبرني جدي، قال: كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه، ومعنا مروان. قال ابو هريره: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت امتي على يدي امه من قريش. فقال مروان: لعنه الله عليهم علما. فقال ابو هريره: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملك الشأن، فإذا رآه غلمان أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لاحظنا فيما مضى أن تبويبات الإمام البخاري على الأحاديث في الغالب منتزعة من الأحاديث. الإمام البخاري يقول باب كذا، ويكون هذا التبويب مذكور في الحديث غالبا. والإمام البخاري من أهل الحديث، بل هو أميرهم ورأسهم وسيده. وهنالك تبويبات في البخاري لأحاديث هي خارج الصحيح، وفي هذا إشارة إلى أنه يصححها وإن لم يذكرها في صحيحه. وهنالك تبويبات في الصحيح فيها زيادة عما ورد في الحديث. تأملوا التبويب وتأملوا الحديث الذي أخرجه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلفظ الحديث الذي أسنده قوله صلى الله عليه وسلم ضمن قصة: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، على يدي غلمة من قريش. والباب الذي بوبه قال فيه: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. فنلاحظ أن يد في الحديث بالإفراد على يدي غلمة، وهنا على يدي أغيلمة، ووقعت زيادة سفهاء. فلفظ سفهاء لم ترد في الحديث، وإنما وردت في التبويب. وفي هذا إشارة إلى أنه يصحح لفظ السفهاء، وأنها صفة لهؤلاء الأغيلمة الذين ستكون هلكة هذه الأمة على أيديهم. وننظر فنجد أن لفظة السفهاء قد وردت في رواية عند أبي عوانة في مسنده، ووردت في حديث آخر عند أحمد في مسنده. ولفظ أحمد يفيدنا في الشرح، إذ قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد في المسند: إن فساد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. قال: إن فساد، هنا قال في المسند أحمد، قال: إن فساد أمتي. وفي هذا الحديث قال: هلكت أمتي. وهذا دلالة على أن المراد بالهلكة الفساد والإفساد، ويأتينا شيء من بيان زائد إن شاء الله. هذا الحديث بلا شك أنه من الفتن، فإذا ولي المسلمين وناس سفهاء أحداث الأسنان وغيلمة والغلام هو الصغير دون الهلوغ، فهذا بلا شك هذه فتنة والفتنة عظيمة. فالأمور الكبار الأصل أن يتصدر لها الرجال الكبار، والولاية العامة الأصل في من يتولاها أن يكون ذا سن، إذ السن دليل تجربة وفهم في الحياة، وينبغي أن يكون كذلك ذو عقل راجح. والعقل يأتي أحيانا من تجارب الحياة، وينبغي أن يكون أيضا الذي يتولى أمور الناس ذا دين واضح وذا دين متين وقوي. وكلمة السفهاء الواردة في الحديث لا يراد بها السفه الذي يناقض تحقيق المصالح الدنيوية فحسب، وإنما أيضا يراد بها ما يناقض المسائل الشرعية الدينية، لأن الله جل في علاه يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. وهذا دلالة على أن السفه أيضا يكون في مخالفة الأمور الشرعية. فالأمور الكبار ينبغي أن يتولاها الكبار، وقد قالوا في المثل، وهذا أمر معروف مجرب: من لا كبير له لا تدبير له، من لا كبير له لا تدبير له. بل قال الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها، أي إذا دبر الأحداث دبر الأمور الكبار، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. فإذا كان الشاعر قد قال ترى في بعضها خللا، فلعلنا نقول في هذه الأيام ترى في كلها خللا وليس ترى في بعضها خللا. قال قوله: هلاك أمتي التبويب على يدي أغيلمة. أغيلمة جمع وصغر، والتصغير يكون أحيانا للتحقير، وهذا المراد هنا. والتصغير أحيانا يراد يكون به التحبيب، لكن المراد هنا التصغير للتحقير، لأنهم ليسوا أهلا لهذه الولاية. ولفظ سفهاء كما ذكرت لكم هي لفظة واردة خارج صحيح الإمام البخاري، وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن البخاري يصحح أحاديث ليست عنده، فمن زعم أنه لا يحتج إلا بحديث عند البخاري في صحيحه فهذا لا يفهم صنيع البخاري ولا يفهم منهج البخاري، ولا يعرف أن البخاري في صحيحه قد صحح أحاديث كثيرة هي على شرطه. ويظهر هذا جليا من خلال أجوبة الإمام البخاري على أسئلة تلميذه الإمام محمد بن عيسى ابن ثورة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. أسند الإمام البخاري في الإسناد الثاني إلى عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. من المراد بجده هنا؟ من جده؟ إيش اسم جده؟ ما اسم جده؟ أبو عثمان سعيد بن عمرو. جده سعيد بن عمرو أبو عثمان قال، وهذا جده هو تابعي الحديث. التابعي الحديث أي الذي رواه عن الصحابي. يقول تابعي الحديث أبو عثمان سعيد بن عمرو: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول: كنت جالسا وأنا أبو هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا مروان في المسجد. ومروان هذا هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وكان يومها أميرا على المدينة، كان في هذه الحادثة أميرا على المدينة. يقول: كنت جالس مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا أمير المدينة، معنا أمير المدينة مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، دعا النبي له، والأحاديث التي وردت في الفتن بث بعضها ولم يبث بعضها الآخر إلا بالتلميح والتلويح والتصريح، دون بالتلويح والتلميح دون التصريح. وكان يقول كما عند الحاكم في المستدرك وغيره: لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين أو قال وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فإني إن فعلت، أي إني إن بثثته، يقطع هذا الحلقوم. وفي هذا إشارة إلى جواز كتمان العلم، والظاهر أنه قد برأ ذمته بأن لمح للناس بعامة ولأصحاب الأحاديث بخاصة المعنيين حتى يحذرهم، وكذلك وضح لبعض خواصه من أصحابه، إذ المسلم مأمور أن يبلغ ما علمه الله سبحانه وتعالى. فيقول سعيد بن عمرو: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. طبعا هذه الحادثة كانت في عهد في إمرة معاوية، لما كان مروان أميرا على المدينة كان الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول. من المراد بالصادق المصدوق؟ المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق في نفسه الذي يقول الصدق، والمصدوق عند ربه وعند الناس. فهو صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه، مصدق عند ربه وعند الناس. قال: وفي هذا إشارة إلى التأكيد أن هذا الخبر لابد أن يقع. فهذا الخبر قاله صادق الذي لا يكذب، وقاله المصدق، قاله من صدقه الله ومن صدقه عباد الله المؤمنون. سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هلكت بمعنى الهلاك، وفي رواية عند البخاري فيها قوله صلى الله عليه وسلم: هلاك هذه الأمة على يد الحديث. وذكرت لكم أن رواية أحمد في المسند: إن فساد أمتي على يد، فالمراد بالهلاك الفساد. الأحاديث ينبغي في الحقيقة أن ندقق فيها، ولا يجوز لنا أن نفهم أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنفسياتنا ولا بواقعنا، ولا يجوز لنا أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الفتن التي تدق أجراسها. فمثلا موضوع بيت المقدس وتهويد بيت المقدس، والآن الحملات الشرسة على تهويد بيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يحفظه. أسمع بعض طلبة العلم يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بيت المقدس سيهدم. أنا أقول: أنت طالب علم فينبغي أن تضبط ألفاظك. الدليل على أن بيت المقدس سيهدم لا نعرفه في السنة، لا نعرفه، نعرفه حديثا صحيحا عند أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: عمارة مسجدي هذا خراب بيت المقدس، وعمارة بيت المقدس خراب مسجدي هذا. فمتى عمر مسجدي عمارة ظاهرة. ففي هذا إشارة إلى أن بيت المقدس سيقع فيه الخراب، وخراب الصلاة المسجد من الصلاة، وهذا واضح. تارة يقولون لا يدخل المسجد إلا من كان عمره فوق 40، وتارة يقولون لا يدخل المسجد إلا من كان عمره فوق 60، وهذا خراب المسجد. لكن أنا طالب علم أفهم الحديث على الخراب، لا يجوز لي أن أفهم الحديث عبر ما يشاع ويذاع ويذكر أن المسجد سيهدم. لكن أنا لا أنفي هدم المسجد، أنا أقول لك لا يجوز لي أن أثبت الهدم بحديث الخراب. هل يهدم المسجد لا يهدم؟ أنا لست الآن بصدد ذكر هذه الأشياء عبر الوحي. الوحي كلام، الوحي كلام لا يقبل المناقشة. فالشاهد بارك الله فيكم، ينبغي أن نفهم الأحاديث فهما صحيحا. ما معنى هذا الحديث الذي نحن بصدده؟ هلاك أمتي، هلاك هذه الأمة، هنا هلكة أمتي. أولا، من مراد بأمته؟ الأمة إن وردت في الأحاديث فلا يراد بها إلا إحدى أمرين: إما أمة الدعوة، وإما أمة الاستجابة. فيراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إما أمة الدعوة وإما أمة الاستجابة. لو سألك سائل: هل النصارى واليهود والمجوس والعلمانيون والكفار إلى آخره والبوذيون الذين يعيشون هذه الأيام في سائر أقطار الأرض، هل هم من أمة محمد؟ ما جوابك؟ تقول: إن كنت تريد من أمة الدعوة فنعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث إليه. وإن أردت أن هؤلاء من أمة الاستجابة فلا، فليس المراد بهم أنهم من أمة الاستجابة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر أمته في سياق الفتن، أو ذكر أمته في سياق ذكرت فيه أمته وغيرها من الأمم، فلا يكون المراد بأمته إلا أمة الاستجابة. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في سياق الفتن، أو ذكر أمته في سياق فيها ذكر لسائر الأمم، فلا يراد من أمته إلا أمة الاستجابة لأمة الدعوة. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق أمتي على 73. الافتراق الوارد في أمته على 73، هؤلاء المفترقون من أمته هل هم كفار؟ الجواب: لا، هم ليسوا كفار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمته، ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال: وستفترق أمتي. فأمتي لما ذكر اليهود والنصارى لا يراد بها إلا أمة الاستجابة. والتهديد بالنار لا يلزم منه الكفر، فالفرق النارية لا يلزم منها أن تكون كفرية. فكما أن الإنسان فعل بعض الأشياء هدد بالنار ولا يكفر، فكذلك هذه الأمة إن افترقت تهدد بالنار ولكنها لا تكفر، ولذا هذه الأمم لا تكفر. شاهد مما قلت. قوله هنا صلى الله عليه وسلم هلكة أمتي، المراد بأمته صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة لأمة الدعوة، أي هذه هلاك هذه الأمة. رواية البخاري الأخرى: هلاك هذه الأمة. إيش مراد بهذه الأمة؟ أي أمة محمدية، أمة الاستجابة، الناس الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل الأمة بمجموعها معصومة كنبيها صلى الله عليه وسلم، ليست هي معصومة بأفرادها بأشخاصها، وإنما بمجملها. وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة، وقد سرد الإمام الشاطبي في الموافقات 40 خصلة اشتركت فيها هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم، والودي وأمنيتي على إخوان الخطباء والوعاظ أن يبرزوا خصائص هذه الأمة على المنبر حتى تسترد لها العافية، وحتى نستشعر بوجودنا وبميزتنا وخصائصنا وقوتنا، وأننا أمة لها اعتبار عند الله عز وجل، فالله يحفظها وحفظه لها دائم ولا ينقطع. فالمراد بهلاك أمتي، المراد به بلا شك هلاك بعض هذه الأمة، وليس المراد هلاك هذه الأمة بالجملة. إذ ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي سبحانه وتعالى ألا يهلك أمتي بالسنين بالشدة والقحط فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، وفي رواية: وسألت ربي ألا يهلك أمتي بأن يسلط عليها عدوها فيستحل بيضتها فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها شديد فمنعنيها. سألت ربي ألا يجعل بأسها بينها شديد فمنعنيها. أما لما سأل الله، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل هلاك هذه الأمة بقحط أو بالسنين أو ألا يسلط عليها العدو أو بالغرق فأعطانيها. وفي حديث ثوبان وهو عند مسلم أيضا في الصحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله جمع لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ملك هذه الأمة سيبلغ أقطار الأرض المشارق والمغارب ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وفي رواية عند مسلم: ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. لو اجتمع على الأمة المحمدية أهل الأرض من سائر الأقطار فلا يستطيع أن يستحل بيضة الأمة وأن يهلك هذه الأمة بالكل والكلكل، لكن يمكن للأعداء أن ينفردوا بقطعة ببلدة بمكان فيضعف المسلمين فيه. أما أن تستحل بيضة هذه الأمة جميعها وأن تستحل قوتها في كل أرجاء الأرض فالله جل في علاه له الحمد الكثير سبحانه أن عصم هذه الأمة بأن تجتمع عليها الأمم ويستحل بيضتها. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هلاك الأمة فيما بينها، الخوف علينا من أنفسنا، الخوف علينا من ذنوبنا، الخوف علينا من افتراقنا، وليس الخوف علينا من أعدائنا. ها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلكة هذه الأمة، هلكة أمتي. حتى نفهم هذا الحديث مع حديث ثوبان وحديث سعد رضي الله تعالى عنهما، لا بد أن نفهم أن المراد بهلاك هذه الأمة أي هلاك بعض هذه الأمة، هلاك بعض هذه الأمة، أمة الاستجابة، هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، في رواية في البخاري على أيدي بالجمع أو يدي، المعنى واحد، على يدي غلمة من قريش. قال مروان، أبو هريرة يقول لمروان، أبو هريرة يبلغ من؟ يبلغ أمير المدينة مروان بن الحكم. واختيار أبي هريرة لهذا الحديث وإخبار مروان به على نوع سر، أو بتعبير أدق ليس في مجلس إملاء، أخبره وكان ثالثهما أبو عثمان سعيد بن عمرو، لم يخبره في مجلس علن. قال هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. ما هو إعراب غلمة؟ تمييز، لعنة الله عليهم غلمة. الغلام إذا أطلق بلا شك يراد به دون الصبي، ويكون لم يبلغ، والمراد هنا صغر السن. وفي وقت مروان لم يتولى أحد من بني أمية من صغار السن ممن لم يبلغوا وإنما وقع ذلك في زمن يزيد بن معاوية، وقع هذا في زمن يزيد بن معاوية، فيزيد عزل الشيوخ ولم يولي أحدا منهم، عزلهم عن الولايات وولى مكانهم الصغار. فمروان ويزيد من ذريته أنطقه الله تعالى بأن لعنهم وهو من ذريته، أنطقه الله بالحق. وليس المراد يقينا وقطعا كل ذرية مروان، لأن عمر بن عبد العزيز مثلا من ذريته، فيقول مروان لما سمع الحديث من أبي هريرة لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. ففي هذا إشارة إلى أن عنده علما بأعيانه أو من ذرية من، في هذا إشارة واضحة. قلنا مروان بن الحكم ابن أبي العاص، وردت أحاديث كثيرة فيها لعن الحكم وولده، والأحاديث أسانيدها ضعيفة وبعضها جيد، ورواها أبو هريرة، فكأن المراد بقول أبي هريرة هنا لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان فعلت، أي المعنيين بهلاك هذه الأمة على أيديه. في رواية عن البخاري يهلك الناس هذا الحي من قريش، يعني ناس معروفين مجتمعين في حي معين، والمراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم، يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك وبسبب القتال فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط وتتوالى الفتن. وفي هذا إشارة ظاهرة إلى حرمة الخروج على الولاة، وأن الولاة خروج عليهم من أسباب الفساد ومن أسباب هلاك الناس. يقول أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، إشارة ظاهرة إلى أنه يعرف يهلك الناس هذا الحي من قريش. يقول أبو هريرة هذا الحي، يشير لحي معين في زمنه. وقوله هنا لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، عند الطبراني يذكر أن الهلاك على يدي الحكم وبعض ولده. يقول فكنت أخرج، من القائل فكنت أخرج؟ من القائل؟ سعيد بن عمرو. يقول فكنت، عفوا، قال عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى يقول فكنت أخرج مع جدي، جده سعيد بن عمرو. عمرو بن يحيى راوي الحديث، وهو شيخ البخاري، شيخ البخاري موسى بن إسماعيل وشيخ موسى عمرو بن يحيى. يقول عمرو بن يحيى فكنت أخرج مع جدي، جده أبو عثمان سعيد بن عمرو، إلى بني مروان حين ملكوا الشام وغيرها، ولكن خص الشام بالذكر لأنها كانت مساكنهم. الشام كانت مساكن بني مروان، كانت مساكن وموطن الخلافة في بني أمية، نقلت إلى الشام. كان من الذي سبق معاوية؟ علي نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة، ومعاوية نقل الخلافة من الكوفة إلى الشام. يقول عمر فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا، تبهوا، إذا هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، ليس المراد بهم أنهم دون الملوك. قال فإذا رآهم غلمانا أحداثا، هذا يقوي احتمال أن يكون المراد من هم من ذرية مروان، من هم من ذرية الحكم والد مروان. والمراد بغلمانا أي شبانا، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، المراد بمنهم عسى أن يكونوا هؤلاء من الأغيلمة السفهاء. فقلنا أن تعلم إسقاط الأحاديث على الأحداث والأماكن والأشخاص ليس من منهج من سبق، وذكرت لكم أن أحداث الفتن من سنة الله في قدره لا في شرعه، ولا يجوز لأحد أن يسقط حدثا إلا بعلم من وحي أو بقرائن ظاهرة واضحة جلية. فالقول أن مراد النبي كذا بكذا كذا وكذا، هذا إيقاف لعجلة الزمن، والنص صدر النص وحي أوحى الله لنبيه به، وعلم الله يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ونحن إن سمعنا حديثا فأردنا أن نسقطه ألغينا المستقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا مفصلا في أبواب أخرى إنما أخبرنا بالفتن من أجل أن نحذرها ومن أجل أن نبعدها عن أنفسنا، لا من أجل أن نعمل على إسقاطها على أناس معينين لأحداث معينة أو أماكن معينة، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننتبه حتى نحذر وحتى لا نقع في الزلل ولا في الخطر. فمثلا الحديث الذي يعرفه جميع الناس، حديث عمر بن الخطاب الذي جاءه فيه جبريل وفي آخره سأله، وهو الحديث الأول في صحيح مسلم، وهو عند البخاري أيضا في مواطن، ثم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال ما أشرفها؟ قال إيش؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة الطاهرون في البنيان. الحديث الشراح السابقون يقولون أن تلد الأمة ربتها إشارة إلى كثرة التسري، وهذا صحيح، لأن السرية الأمة إن تمتع بها صاحبها فأصبحت ذات ولد، أصبحت ذات سيادة، ولا يجوز لسيدها إن ولدت منه أن يبيعها، تصبح أم ولد، فسيدها الذي منع من بيعها ولدها. وهذا وقع في عصر العباسيين بكثرة، فالإماء والتمتع بهن كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكثرة بأن يعتق الأم ولدها وأن تظهر هذا بكثرة كظاهرة اجتماعية عامة ظهرت بكثرة في زمن العباسيين. قال العلماء وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة طرف البنيان إشارة إلى أقوام كانوا فقراء فأصبحوا أغنياء ثم أصبحوا يطلون في البنيان. هذا الحديث ليس بمعجز على هذا الفهم، فالناس جبوا الناس في كل الأوقات في سائر الأماكن والأزمان يعتريهم غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، وتغير أحوال الناس أمر معتاد، أن يصبح الفقير غنيا وأن يصبح الغني فقيرا أمر معتاد. أما الإعجاز في الحديث أن ترى الإنسان وهو متلبس بالأوصاف المذكورة، أن ترى الكفاة العراة العالي فقراء وهم متلبسون بهذه الصفات يتطاولون في البنيان، وهو على هذه الصفات يعطى القروض وتيسر له الأمور ويبدأ يتطاول في البنيان، وهو راع وهو فقير وهو عالة، وزمن ظاهر في هذا الأمر. فحصر الأحداث الأحاديث في أحداث معينة في أشخاص معينة في أوقات معينة ليس هذا من صنيعنا، صنيعنا أن نفهم أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نفهم مراده من الإخبار بها. والنبي أخبرنا عن أحاديث الفتن لنحذرها ولننتبه إلى أنفسنا ولنبعد الفتن عن أنفسنا، مما يؤكد ما قلنا من أن المراد أناس معينين عند أبي هريرة ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ففي مصنف ابن أبي شيبة إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يمشي في السوق وكان يقول اللهم لا تدركني سنة الستين ولا إمارة الصبيان،